إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم 23 من شهر ربيع الأول لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد 8 من سورة الأحزاب. يقول الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا هو المشهد الذي سندندن حوله اليوم، هو المشهد 8 من سورة الأحزاب المباركة. هذه السورة التي تتكلم عن خصائص المجتمع التربوي المسلم، كيف يربى هذا المجتمع، وجاءت التربية مباشرة للأسرة النبوية، للبيت النبوي، ليكون من باب أولى أي بيوتات للمسلمين، فهم في مرتبة دنيا. يا نساء النبي، لا يزال النداء من الله تعالى في التوجيه والتربية لأطهر مجموعة بشرية على وجه الأرض، لأطهر بيت على وجه الأرض، هو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لكن المتأمل في طبيعة نساء النبي يجد أنهن بشر وأنهن مثل بقية الناس، لكن المزية هنا والأفضلية هنا أنهن نساء النبي. لستن كأحد من النساء، من نساء زمانهن أو نساء لا إلى يوم القيامة، لا يوجد
ولا توجد امرأة تضاهي أو تحاكي امرأة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في العفاف والتقوى والطهر. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. إذن هذه هي الصفة، هذه المزية، هذه هي الخاصية. لماذا؟ لأنها زوجة نبي، ولأنها زوجة نبي فلا حصانة لها، فلتنتبهي أيتها المرأة أيتها الزوجة زوجة النبي أنه لا حصانة لك عند الله تعالى إلا بالتقوى. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، تكلمنا عن هذا المشهد في الجمعة المنصرمة، ولكن نمهد لما يأتي بعده. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. طالما أن هذه المرأة تقية، وإذا كانت المرأة خائفة خاضعة لله تعالى مطيعة لله ولرسوله وهو زوجها صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تخضع ولا تلين بالقول، لا تتغنج في كلامها ولا في لسانها. وهذا يقال لمن؟ هذا يقال لأزواج النبي ولخير الأزمنة وخير البشر. هذا خطاب موجه لهذه الأسرة، رغم أنه لا يتصور ذهنيا أن زوجة نبي أو أن زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ستتغنج في كلامها وتميل وتخضع بالقول، لا يتصور ذلك. ولكن الله الذي خلقهن عليم بهن، فيريد حمايتهن ويريد تطهيرهن، فهذا التطهير والتطهر هو ألا تلين في القول، وإذا تتكلم فإنها لا تتكلم إلا بالطريقة التي أباحها الله لها، لا تخضع بالقول كما قلنا لكم، لأنه ربما لا يكون العيب فيها. وهذا هو الذي نربأ به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العيب يكون في هؤلاء الدخلاء والغرباء وضعاف الدين والفساق، إذا تكلمت المرأة بصوت خافض فيظن بها الظنون فيطمع الذي في قلبه مرض. ومعظم الجرائم الخلقية والأخلاقية واقتحام البيوتات وحرمات البيوتات تأتي من بدايتها من الكلام، في اللين في القول. المرأة تتكلم بطريقة لينة فيطمع الذي في قلبه مرض، فيحاول مرة أخرى، ربما يصادف هوى وشهوة عند هذه المرأة فتخرب البيوتات وتدمر البيوتات وتدمر الأسر نتيجة هذا الشيطان الذي كان في قلبه مرض، فصادف لحظة ضعف عند المرأة فهنا حدث المكروه. والإسلام جاء لوضع هذه التدابير الاحترازية حتى لا تقع في المستقبل. ليست المسألة مسألة أننا واثقة من نفسي، تقول المرأة أنا واثقة من نفسي ولا أحد يستطيع أن يتكلم معي ويقتحم، لا لا، الله هو الذي خلق هؤلاء جميعا ويعلم طبيعة هؤلاء. ولذلك إذا كانت هذه المرأة قوية وإنها متمسكة في دينها، فهناك من لم تكن متمسكة في دينها، هناك ضعيفة الإيمان، هناك ضعيف الإيمان. والإسلام جاء لكل هذا الجنس البشري المتنوع، المؤمن الخالص التقي، المؤمن الضعيف، وهلم جر حتى تصل إلى الفاسق والمنافق. إذن الإسلام جاء لعلاج هذه المشاكل من جذرها. ولذلك جاء النموذج في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى لا يقول أحد أن هذا الخطاب أنا معني به. ربما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو له حماية خاصة، وأنه كأن الرسول هذا ملك، أو أنه جاء من جنس آخر. لا، الرسول بشر وأزواجه بشر، وأنهن يخضعن للتأنيب ويخضعن أيضا للتربية وللتوجيه أيضا. إذن فنكون نحن من باب أولى في هذا التأنيب وهذه التربية. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لكن المرأة لابد أن تتكلم، فإذا صادف أن تكلمت، فإذا صادف أن ردت، فإذا صادف أن توجهت بكلام، فإنها وقلنا قولا معروفا، أي القول المعروف الذي أباحه الله لك، من القول الذي لا يحمل أي معنى آخر. تتكلم بصوت خافض ليس فيه لا نعومة ولا لين ولا أي شيء، ولا تتكلم بصوت عال أجيد من اللازم، تتكلم كلاما معروفا هو الذي أباحه الله لها، بحيث إذا تكلمت لا يطمع أي إنسان فيها. لأن الإسلام يريد الإنسان يكون معتدل حتى في هذا، لا يحدث شطط أن المرأة تسكت نهائيا، لا تستطيع أن تتكلم، فإذا دعت للكلام فإنها تسكت وتصمت، فهذا غير متصور أصلا. أو أن المرأة تتكلم ويعلو صوتها مثل الرجال وتصيح وتصخب. لذلك قال الله تعالى وقلنا قولا معروفا، والقول المعروف هو القول الذي أباحه الله لها، أو القول المتعارف عليه في سائر الناس عرفا، أن هذا ليس كلاما عيبان، وأن هذا كلام لا يدغدغ المشاعر، وأنه كلام طبيعي. هذا هو التوجيه الذي التوجيه للبيت النبوي. واحرص دائما عندما تسمع للقرآن وخاصة في مثل هذه التوجيهات أن تهيئ نفسك أنك من باب أولى الخطاب يشملك أنت. إذا كان يشمل الأتقياء البررة، تخيل عندما تقول لتقي بار لا تكذب، أطع الله والرسول، لا تنظر إلى هذه المرأة المحرم عليك، لا تنظر إلى كذا، لا تفعل كذا، إذا من باب أولى غير الأتقياء البررة فإنهم يشملهم هذا الخطاب. حتى لا يقول قائل هذا كلام لزوجات رسول الله ولنساء النبوة فإنه لا يشمل نساءنا. وهذا قد قيل، حتى لا أنتم تستغربون وتتعجبون طبعا، لكن هذا قد قيل فعلا لكي يتفلتوا من الأحكام الشرعية. قالوا ذلك إن الخطاب يقول الله تعالى يا نساء النبي، ولم يقل يا نساء المؤمنين. إذن فالخطاب لنساء النبي وليس لنسائنا. هذا ما لم يفهموا لا الصحابة ولا التابعون ولا أئمة حتى التفسير، الذين قالوا كما يقول القرطبي وابن كثير وابن عطية من قبل، يقولون إن هذا الخطاب يا نساء النبي يشمل أيضا نساء المؤمنين، لأنهم من باب أولى، فإنهم أنقص حالا وأضعف إيمانا، فإنهم في حاجة إلى هذا التوجيه وهذه التربية. لكن الخطاب الشديد لماذا؟ لأن مقامهن رفيع، والمقام الرفيع المقام القوي السامي هو مقام النبوة. إذن فهو يحتاج إلى طريقة معينة في التغليظ وفي التشديد، لأنه انتبه هذا مقام النبوة، حافظ على مقام النبوة. وقلنا لكم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان يصلي الفجر كان يحب دائما أن يقرأ بسورة يوسف وسورة الأحزاب أحيانا، وإذا وصل إلى هذه الآيات يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. إذا قيل له فلماذا ترفع صوتك يا أمير المؤمنين؟ قال لأذكرهن بالعهد، يعني بيعتبر هذه الآيات عهد من الله، أذكرهن أنتن أزواج النبي أمهات المؤمنين، اصطفاكن الله واختاراكن الله سبحانه وتعالى لتكون في حظوة النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون أمهات المؤمنين، فلذلك أذكرهن العهد، رغم أنهن لا يفعلن ذلك، ولكن من باب التذكير. إذا كان هذا التذكير لهذا المقام الرفيع، فكانت لذلك تجد العقوبة مضاعفة والأجر أيضا مضاعف، يضاعف لها العذاب ضعفين. ومن يقنط منكن لله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. إذا أجرها مرتين مضاعف، وإذا ارتكبت جريمة والعياذ بالله، إذا ارتكبت وافترضنا ذلك أنها ارتكبت، فإنها يضاعف لها العذاب ضعفين. وقلنا لكم إن هذا من باب قول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وهل يتصور أن النبي يشرك؟ لأن بعض الناس الذين اتهموا أزواج النبي قال من يأتي منكن بفاحشة، ممكن يتصور أن تأتي بفاحشة. الذين ألفوا كتابا، كتاب عبارة عن مجلدين، أم المؤمنين عائشة، وأنت تفتح هذا الكتاب تظن أنه يثني على أم المؤمنين. كتاب رجل أفنى عمره في كتاب مجلدين، هذا العسكري المرتضى، الحش عسكري المرتضى يكتب هذا الكتاب، كل هذا الكتاب عبارة عن ما يجد مسلبة في أم المؤمنين إلا ويضعها فيها، أي محمدة يؤولها تأويلا غير ذلك، يعني تخرج من آخر الكتاب أن أم المؤمنين هذه ممكن تكون امرأة والعياذ بالله كامرأة الرؤساء والوزراء والفاسدات وغير ذلك، ويغمس ويلمس فيها بل ويصرح أحيانا في الكتاب. لماذا؟ لأنه يقول ممكن يحدث من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. طيب ما احنا نرد عليك أيضا لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك. هل يتصور أن النبي يشرك؟ هل يتصور أن أنبياء الله يشركوا؟ لا يتصور ذلك. إذن هذه من تلك، يعني نفس هذا هو هذا، يعني بالنسبة لا يتصور ذلك، فإن هذا من باب التحذير الشديد والتمسك بهذا الدين وهذا المقام الرفيع لبيت النبوة والحفاظ على هذا البيت النبوي. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. نأخذ هذا الشق، وقرن في بيوتكن، هذا الخطاب لمن؟ نفس السياق، مجموعة آيات وحدة واحدة، يا أيها النبي. لاحظ هذا، يا أيها النبي، لأننا سنحتاجه الآن في نفس الآية. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وصرحكن صراحة جميلة. ثم بقية الآيات، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ثم الآية وقرن في بيوتكن. إذن أوامر ونواهي وحدة واحدة لنساء النبي، لا ينقطع السياق الآن، لكن ستكتشفون أن هناك قوما من الحقد والحسد أنهم يقطعون هذا السياق الفطري الذي يألفه الإنسان ويعرفه في الوحدة القرآنية. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا يقال في من ولمن؟ لا يجب عليك ألا تذهب بعيدا في عصرنا هذا، ولكن انظر إلى الفترة الزمنية التي نزلت فيها هذه الآيات. خير القرون قرني، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. خير القرون، خير الأزمنة، خير الفترات التاريخية في تاريخ الأمم منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة هي فترة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقال لنساء النبي وهن الطاهرات العفيفات وقرن في بيوتكن، رغم أنهن كن يخرجن محجبات محترمات محتشمات، وهن من حرائر من بيوتات معروفة حتى في الجاهلية قبل الإسلام. وقرن في بيوتكن، قرار من القرار، القرار المكس أو السكون وملازمة البيت، ولكن ليس المقصود بالقرار هنا بمعنى الملازمة النهائية، لأنها قد تخرج لحاجة، وهذه الحاجة قد تكون عبادة وقد تكون ضرورة لضرورة ما. فهذه الحالة فلتخرج، ولكن إذا خرجت فإنها تخرج كما أمر الله تعالى محتجبة محترمة، أو الخروج إلى المساجد. ولذلك الخروج إلى المساجد كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله المساجد، وإذا خرجنا فليخرجنا وهن تفلات، يعني لا تخرج المرأة متعطرة متزينة، تخرج هكذا مبتذلة، بحيث مبتذلة ليس تلبس أحسن الثياب وأحسن الزينة، وتخرج كان يعني ربما في بيتها فهي دميمة قبيحة، ربما لا تضع عطرا ولا شيء لزوجها، وإذا خرجت فإنها تتعطر فتستقبلها شياطين الإنس والجن. هذه لا تخرج مبتذلة، لا تخرج إلا تبلة، لا تخرج إلا مبتذلة حتى لا ينظر إليها الناس. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن لا تمنع إماء الله المساجد. لذلك السيدة عائشة لما رأت كثرة الخروج النساء في زمانها قالت لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن كما منعت بنو إسرائيل المساجد. يعني هذا رأي خاص بها. طب ماذا أحدث النساء في زمانها؟ لم يحدثن شيئا. إذا قارنا هذا بذلك لم يحدثن شيئا. رأت الكثرة يتردد بكثرة على المساجد وهكذا، فظنت أن هذا الخروج أو ربما بعض الأشياء تحدث، وليس لم تحدثنا السيدة عائشة بشيء حدث، لكنها استنكرت هذه الطريقة وكأنها لم تعجبها، فقالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حيا ورأى هذا لمنعهن، ولكن الرسول لم يمنع. إذن يعني النص هو نص الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تأويل لها شخصي، يعني رأي لها، ولكنها ماذا أحدثت؟ طالما تخيل لو أن السيدة عائشة في زماننا نحن ماذا كانت ستقول؟ إذا كانت تقول هذا في زمن البساطة والحشمة والعفاف والوقار والطهر والنقاء والتقوى كانت تقول ذلك، فما بالك لو كانت رأتنا في زماننا هذا، ماذا عساها أن تقول؟ وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولذلك في وقرنا في بيوتكن عاب الحالقون الحاقدون على السيدة عائشة، قالوا إنها لم تطع الله ورسوله، أمرت بالقرار فخرجت. وقرن في بيوتكن، قالوا إنها خرجت في تحارب وتقود الجيش. نحن نتكلم هنا في سياق الآيات، لا نتعمد، لأن بعض الإخوة الذين لهم تأثيرات وخاصة الإخوة الذين يعيشون في لبنان أو في العراق لهم حساسية معينة عندما نتكلم عن طائفة الشيعة بصفة خاصة. نحن نتكلم في سياق آيات، لا نتعمد نأتي إلى الشيعة ونعملها قصة يعني وحكاية، رغم أنهم الذين يعملون معنا الحكايات ولديهم قنوات وحروب على الصحابة والرسول، ولكن نحن نتكلم في سياق الآيات، في سياق التفسير، ليس شيء أقحمناه هكذا. هم يقولون ذلك في التفسير، وقرنا يقولون أن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق خرجت ولم تطع الله ورسوله، وإنها لأن الله أمرها بالقرار فلم تستمع ولم تقر في بيتها. خرجت تقود الجيوش بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وحدث ما حدث من الفتنة في موقعة الجمل. قالوا ذلك. إذن طالما هي خرجت، انظر هذه مقدمات لتكفيرها، أول تفسيقها الأول لم يعلنوا ثم بعد ذلك كفروها بعد ذلك، يعني أنها الذي لا يسمع كلام الله ولا كلام رسوله وخالفت فإذا يضاعف لها العذاب. انظر هذا تأويله. ثم إنها خرجت وهذا خروج عن الشريعة وخروج يعني كتب وترهات وأحقاد وسموم، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في الحديث الصحيح أنها زوجته في الجنة، ومات رسول الله عن 9 نسوة رضي عنهن جميعا. فالله سبحانه وتعالى اختار هؤلاء النسوة، وهذا ما سنقوله في المشهد الجمعة القادمة إن شاء الله أو بعدها. فقالوا إنها خرجت، لماذا؟ عرض عليها مروان بن الحكم في أن تقوم بالإصلاح وتفض هؤلاء الرعاع الذين أحاطوا بجيش ببيت أمير المؤمنين عثمان بن عفان، فقالت إنها قد جهزت رواحلها للحج. فقال لها مروان بن الحكم إن هذا أصلح وأفضل لك من الحج أن تصلحي، هكذا يقولون. طبعا هذا تناقض شيء آخر، لأنهم يقولون أن مروان بن الحكم هو الذي زور الكتاب وهو الذي خرج السائرون وقالوا لعثمان في البداية هات لنا هذا الرجل نخبط عليه. طيب إذا كيف مروان بن الحكم هو الذي ينصحها وهو المطلوب وهو عثمان بن لم يرد أن يسلمهم وقال لهم إن الخاتم خاتمي لكن لا أسلم الرجل لتقتلوه، وكيف ان مروان هو اللي يروح لها واصلحي وفض الرعاة وهم الرعاة نفسهم محاطين البيت؟ يعني هذا تناقض حتى في روايتي. لكن قالوا ذلك، فهي قالت اني قد نذرت حجا فلا بد ان اذهب، وذهبت وتركت. ثم لما قتل عثمان خرجت هناك لتقاتل امير المؤمنين كما قالوا في موقعة الجمل، هكذا قالوا. اذن الله أمرها وقال وقرن في بيوتكن فلم تقر. هذا كلام باطل وكلام مزور وكلام غير حقيقي واتهام لا يستند على أساس من دليل لهذه السيدة أم المؤمنين أمنا، وإن كانت لم تكن لا تتشرف بأن تكون أما لكم ولم تتشرفوا بها بأمومتها أيضا. الحقيقة أن السيدة عائشة كما قال ابن عطية في تفسيره وقال القرطبي وقال أبو بكر بن العربي، هؤلاء أئمة المالكية يعني علماء المالكية الكبار اللي هم المفسرون الكبار، إن ابن عطية الأول وهو توفي في 541 هجرية وبعده ابن العربي 543 هجرية في تفسير أحكام القرآن والآخر في المحرر الوجيز، ثم بعد ذلك القرطبي جاء الذي توفي 671، ثم نأتي إلى المشارقة الطبري وتفسير ابن كثير وكل هؤلاء العلماء الكبار إلى وقتنا الحاضر يقولون إن السيدة عائشة نذرت في نذرا والنذر واجب أن تحج وكانت مجهزة للحج قبل هذا الحصار أصلا، لأنهم جاءوا في موسم الحج وجهزت رواحلها وهي تعلم أن يعني إذا أنت تلوم السيدة عائشة أنها لم تقم وتفض هؤلاء الرعاع، طب لماذا لم تلوم الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ هذا جرح في أمير المؤمنين وحاشا لأمير المؤمنين، نحن لا نقول ذلك طبعا، وإذا أردت أن تجرح فاجرح كل هؤلاء الرجال عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وزبير بن العوام وولده عبد الله بن الزبير والحسن والحسين، كل هؤلاء كانوا موجودين، يعني تعيب في المرأة أنها لم تخلو، وهذا ليس واجبها أصلا حتى لو قال العلماء وإن تركت ذلك فهو الصواب لها أن تذهب إلى الحج، وليس من واجبها أنها تقوم في تفض هؤلاء الرعاة كما قالوا. إذا كان الرجال لم يستطيعوا وهي تعلم بالمعلومات أن المكان محاصر وأن الرجال لم يستطيعوا أن يفضوا ذلك، تدخل وتعرض نفسها للأذى، ثم إنها لم تكن تتصور أن الأمر كما يظن، حتى إن علي بن أبي طالب وكبار الصحابة لم يكن في خلدهم أن الأمر يصل إلى حد أن يقتلوا عثمان رضي الله عنه، بل إن عثمان كان في إمكانه أن يفض هذا الحصار بالأمر بمقاتلتهم، فلو أمرهم لقتلوهم جميعا، ولكنه أراد ألا يراق دم من أجله هو شخصيا رضي الله عنه، وهو كان يتمسك بقول الله تعالى إن الله ألبسك قميصا فإذا أرادوك على خلعه فلا تنزع القميص. أوله في التفسير حتى قرأوها في البخاري، القميص هنا للولاية الخلافة، يعني إذا أمروك أرادوك على خلعه فلا تنزعه، ذلك هذا هو إصرار عثمان رضي الله عنه ألا ينزع الخلافة بعد أن قال له أحد الصحابة، يعني تنازلوا من باب أن نفض هذه المشكلة، ولكنه بأمر رسول الله كان يستشهد هذا الحديث. لكن السيدة عائشة الذي حدث أنها لما قتل عثمان رضي الله عنه واستشهد هاج الناس وماجوا وتنازع الناس وكان الناس لابد أن نقتل قتلة عثمان، وقالوا حاولوا يذهبوا إلى الذين فروا إلى العراق هناك. فالذي حدث في هذه الحالة جاء إليها الناس وقالوا لها إنك من باب البركة ومن باب أنها أم المؤمنين ربما يستحي منها هؤلاء، فإنها تذهب على رأس هؤلاء الذين يذهبون، وهل ستذهب لوحدها كما يظن الظان؟ كان معها أخوها أبو محمد بن أبي بكر وأخوها الآخر عبد الرحمن، بقية العائلة والأسرة محارمها الأصليون، رغم أنها أم المؤمنين وأن المسلمين جميعا محارم لها، ولكنها كان معها محارمها أيضا، وكان معها مجموعة من المبشرين بالجنة الزبير وطلحة، هؤلاء جميعا كانوا معها، يعني معظم لا تظن أن العالم لا كان معها الكثرة، هم الذين يريدون أن يقتلوا قتلة عثمان أو يقبض عليهم ليحكموا. فخرجت وتأولت وقالت، كانت تستند إلى قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن هي اجتهدت وبذلت في وسعها بضغط الرجال، يعني الرجال هم الذين قالوا لها إن الناس إذا رأوك، وهذه فتنة كبيرة وجيوش، فإذا رأوك وتكلمت يعلمون فإنهم يستحون لأنك يعلمون أنها حب رسول الله وأن الرسول كان يحبها عن سائر النساء، ها يعني هذه لا أولوية خاصة، فربما لما يعلموا أنها عائشة فربما يستحون منها، ربما يحدث ذلك، لا لهؤلاء الهمج الرعاع الذين كانوا يحاصرون، لا، لأن هذه فيها أخيار، لأن عند علي بن أبي طالب رضي الله في جيشه أيضا كان هناك بعض الأخيار، فربما استحيوا منها. ولكن الذي حدث صارت على هذا التأويل وكانت تريد الإصلاح، وهي الصادقة الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات، لا لهؤلاء الأدعياء ولهؤلاء المؤرخين كابن الكلب وغيرهم ومحمد بن الشائب وابنه، هؤلاء جميعا الذين أرخوا لهذه الروايات الفاشدة، والذي وأبي مخنف لوط بن يحيى، هؤلاء جميعا هم الذين زوروا وأفسدوا العالم، وذلك معظم الروايات مأخوذة من هذا من أبي مخنف وغيرهم. هؤلاء ذهبت رضي الله عنها مع هؤلاء الأخيار من الناس يريدون فقط أعطونا قتلة عثمان، نريد القصاص، اعمل لهم محاكمة شرعية، وتريد أن تهدئ لما يعلم بها يعلم الناس إنها هي، ولأنها ذهبت إلى العراق وهناك كانت الفتن وهناك كانت القبائل وهناك كان أصحاب ابن سبأ وغيرهم، هؤلاء سبقوهم، ولما أرادوا وكادت أن تخمد الفتنة ماذا فعل؟ تحايل اللي هم القتلة وقالوا إذن علي بن أبي طالب سيتصالح معهم وهم سيتصالحون على حسابنا، انظر سيقدموننا إلى المحاكمة، إذن لابد يحدث شيء، لابد المعركة تشتعل، جاء فريق من هنا بالليل فضربها سلاحا هنا يعني يطعنهم بالأسهم والناس لا تدري، فشعر كل فريق أن هناك غدرا من قبل الآخر، فاشتبك الفريقان، فتنة حدثت، لم يرد الله أن يتم هذا الصلح. وماذا حدث؟ انظر هذا الجمل، وهم يعلمون أن الجمل الذي فيه الهودج من فوق اللي هي الخيمة الصغيرة هذه، هذا الجمل هو جمل عائشة رضي الله عنها، وأن الناس كل هؤلاء هذا الجيش معظم محيط بالجمل لحمايته، ورغم ذلك ظلوا يضربونه بالأسهم هؤلاء الأشقياء حتى صار مثل القنفذ، مثل القنفذ من كثرة ضرب الأسهم التي كانت تأتي إلى الخيمة، ولدرجة أن أحدهم لما رأى قتل من الأخيار ومن الأبطال ومن الأتقياء وهم يحمون هذا الجمل قتال لا تتخيل، استشهد من أفاضل الناس رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم جميعا ممن كانوا يسوقون هذا الجمل، يموت أسر واحد، أسرة مات منها أكثر من 7 و10، الأب والابن وأخواته وأولاده، لأنهم يحمونهم يسوقون الجمل ويحاربون حتى لا تقع عائشة في الأسر وحتى لا يحدث انها تقتل، حتى والاخرون مصر والاخرون مصرون على ضرب الجمل حتى صارت القنفذ، حتى عرقبه بعضهم بعد الصحابه لما راى الذين يحمون عرقبوه يعني ضربوه حتى وقع على جنبه، اخذها محمد بن ابي بكر واخوها ثم اخذها وردها ردا مكرما بعد ان اتفقوا مع علي بن ابي طالب على ان ترد عائشه رضي الله عنها، وذهبت مع 30 امرأة الى مكه مره اخرى الى المدينه، ردت وهي المجتهده التقيه البر كما يقول ابن العربي، هي التقيه البر المجتهده التي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، فهي مجتهدة وإن أخطأت فهي مجتهدة، ولا تسب عائشة ولا تلام في هذا، هذا هو الذي حدث وهذه هي الفتنة، ولكن أن يقال إنها وقرن في بيوتكن أنها خرجت لأنها خرجت لم تسمع كلام الله تعالى وخالفت نصا في القرآن، هي التي تأولت، هو نفس القرآن فيه يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهي تأولت ذلك وخرجت. ثانيا الخروج في ماذا؟ الخروج إلى المساجد، الرسول نفسه هو الذي تلا هذه الآيات، هو الذي كان يقول لهم لا تمنعوا إماء الله المساجد، إذن الخروج للضرورة والحاجة والعبادة، والخروج مع المحرم، إذن خرجت مع محارمها ومع أخيها وخرجت مع هؤلاء وهم جمع وجمهرة من السواد المسلمين، إذن فكيف تلام عائشة رضي الله عنها وتذم بهذا الذم، ويقال عنها أنها لم تقر في بيتها وخالفت وخرجت قبحا لهم، فإنهم يؤذون الله ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في إزاء نساء، وهذا ما سنقول في أحد المشاهد إن شاء الله عند تفسير إن الذين يؤذون الله ورسوله. إذن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا لمن؟ لنسوة النبي، للأطهار الأخيار العفيفات التقيات، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لا تبرجن التبرج، إيش هو التبرج؟ التبرج من البروج، البروج بروج مشيدة، البروج هي الأشياء اللي تقول هذا برج، المكان العالي الظاهر الذي لا يخطره حائل، ولذلك البروج وبرج كبير هذا معناه بروج الأسوار التي تحيط السجون والمستشفيات، هذه بروج يعني ظهور أشياء، أي وهو كشف ما يقبح كشفه، يعني هذا ستره أحسن، إظهار الزينة فسترها أحسن، هذا هو التبرج بالمعنى العام. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، هل هناك تبرج جاهلية أولى وجاهلية ثانية وجاهلية ثالثة؟ هذه اختلف فيها المفسرون، تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى قيل معناها الجاهلية الأولى القديمة منذ فترة من نوح إلى إبراهيم، وقيل من نوح إلى إدريس، وقيل من عيسى إلى محمد. يعني النساء كنا يخرجن هكذا يمشين في الطرقات ويلبسن ثيابا مخرطة يعني حتى باللؤلؤ، ويعني بعض المفسرين ذهبوا بعيدا. وقيل الجاهلية الأولى هي القريبة منهم. وهذه ما هي الجاهلية؟ الجاهلية التي كانت لا تبرزن تبرز الجاهلية الأولى. إذا علمت هذه الجاهلية في وإذا قارنتها بوقتنا هذا لظننت أن الجاهلية الأولى هي الحشمة، وربما تظن أن هذه الحشمة هي المنهى عنها، ولا تبرزن تبرز الجاهلية الأولى. ماذا كان؟ يا كما يقال إنهن كنا يمشين بين الرجال، وإنهن كنا ينزلن بعض صدورهن أو يشفن بعض الصدور، أو ربما تتكلم بطريقة معينة. هذه هي الجاهلية الأولى في بساطتها. عندما تقارنها بالجاهلية الآن فإنك تستحي، هذه الجاهلية محتشمة. أما عندما تقارن العري والفحش بنفسه تعلم أنه الرجس بنفسه وبذاته متجسدا في هذا الفساد. مقارنة هذه الجاهلية، لا، إذن الجاهلية الأخرى وهي جاهليتنا نحن هي أبشع وأفحش، لأن هذا النهي كان عن الجاهلية الأولى، وهي دي أكثر ما تصوره المتصورون، أن تخرج وتكون فتحة صدرها أو فتحة بعض تلبس بعض وعندما تسير برجلها تضرب بالخلخال وتضرب برجلها. هذه نوع من أنواع الجاهلية، طريقة الحديث الكلام، هذا هو. هذه الجاهلية حشمة بالنسبة للجاهلية الآن. فتقول ما شاء الله، هذه جاهلية، هذه أفضل من زماننا هذا. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. هذا يقال لمن؟ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يقول قائل هذا لنساء النبي وليس لنا. هذا إذا كان هذا يقال للطاهر ويقال للعفيف ويقال للمحصن ويقال هؤلاء، هذا النموذج الفريد، هذه البيوتات النورانية، فما بالك أنت أيها المسكين الذي في حاجة إلى توجيه أكثر فأكثر. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. هذا مثل ما يقول ماذا؟ إذا عندما يقول الله تعالى يأتي إنسان فيضرب أباه أو يشتمه، يا بني الله سبحانه وتعالى يقول له ولا تقل لهما أف، يقول هو قال لا تقل أف، ولكن لم يقل لا تضربهما، يعني تضربه بسكينة وتقوله أو تضربه بشومة وتقول لا. لا يوجد نهي في القرآن لا تضربهما، ولكن النهي لا تقل لهما أف. أف هي أقل كلمة أتضجر، يعني كأنك تتضايق إن مجرد الامتعاض أمام أبيك هذا نوع، هذا هو الأف. فيقول لا، إن القرآن لا يوجد فيه نص. هذا إنسان مخبول، لأنه من باب أولى إذا منعك من الأدنى فمن باب أولى الأعلى. إذا النهي في الأدنى لا تقل له أف، إذا الأشد الشتم والضرب والسب وغير كل ذلك لا يجوز أصلا شرعا. هذا هو. إذا كان النهي لا تبرجنا للنساء النبي قال لهن لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فمن باب أولى امرأتك، من باب أولى زوجتك، من باب أولى أمك، أختك، خالتك، عمتك، من باب أولى أنت أيها المسكين، لأنك في حاجة إلى هذا التوجيه الرباني لهذا البيت النبوي الكريم، فمن باب أولى نحن هذا التوجيه لهم. ولذلك عندما يقول الله يا أيها النبي اتق الله، فمعناه أنت من باب أولى في حاجة إلى ذلك. إذا كان هذا يقال للنبي المتقي اتق الله، فما بالك أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يبجره. اللهم إياك نعبد وإياك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يستمر التوجيه القرآني لبيت النبوي ولنساء النبي، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، يعني وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. هنا جاء إلى العبادة العملية أيضا، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. حتى البيت النبوي لا بد من إقامة الصلاة الفرائض، ولا بد من إيتاء الزكاة. عصب الإسلام وعصب الدين هو، إذا كانت الصلاة عمود الدين فالعصب لهذا الدين هو الزكاة المال، لأن هذا هو السر في الحرب على المسلمين. دائما إقامة الصلاة تقرن معها الزكاة، لأن لا توجد عبادة، لا يوجد عبادة إلا بالحماية، والحماية المال. كما أنه يوجد مصحف لا بد من السيف الذي يحميه، لا بد من القوة التي تحميه، وإلا حق بدون قوة فإن هذا الحق سيصير مثل هذه الخرافات والخزعبلات أو شيء من الفولكلور. لكن لما يكون القوة هي التي تحمي، ولذلك نشروا ديانتهم بماذا؟ لما زور لهم هرقل النصرانية واقتنع بها، وقبل ذلك كان وثنيا، اختار بمزاجه نظام معين للمسيحية، أجبرهم بالقوة عندما يفتحون بلد يفرضون عليهم المسيحية النصرانية التي ألفها لهم بعد ذلك هرقل. إذن هذه قوة هي التي فرضت الاستعمار، الهجمة البربرية على العالم الإسلامي كلها في عدة قرون، كلها كانت تنشر ماذا؟ تنشر الديانة بالقوة. إذن الإسلام يحتاج إلى قوة، وهذه القوة سواء مادية له أو قوة مال. حتى السلاح من أين تشتريه إذا لم يكن لك مال؟ إذا إيتاء الزكاة هذا شيء ركن، الله جعله ركنا ركينا في الإسلام. حارب أبو بكر هؤلاء المانعين واعتبرهم مرتدين لأنهم لم يعطوا الزكاة. إذن مسألة الزكاة هذا هو سر ما يسمى تجفيف المنابع والتضييق على المسلمين حتى في هذا الركن. وهذا نوع تحدي عقائدي، لابد عندما حوصروا في شعب أبي طالب أيضا من باب حصار المالي وحصار الطعام، لأن المال هتشتري الطعام، هتعمل تشتري سلاح، تشتري لك قوة. ولذلك هذه الهجمة على الإسلام بخاصة لأنهم يعلمون مدى أهمية ركن الزكاة. حتى هذا الركن لا تعفى منه حتى أم المؤمنين. وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، الأمر العام الشامل، الأصل في ذلك كله طاعة الله وطاعة رسوله. وهذه هذا انتصار للرسول أيضا عندما غضب عليهن من قبل، عندما تأذى من كلمهن وطلبهن زيادة النفقة أو غير ذلك والتوسعة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن طاعة رسول الله من طاعة الله تعالى، وأطيعوا الله ورسوله. هذا هو يعني هذا الدين، لا ينفع تؤدي الزكاة الصيام تعمل كل الأركان وإنك تقول لا أطيع الله ولا أطيع الرسول، لا ينفعك شيء، أنت لست مسلما هنا إذا لم تطع الله ولم تطع رسوله. انظر هذا هو السياق متناغم، سياق متفق، آيات تبدأ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، ثم يا نساء النبي لستن كأحد، ثم بعد ذلك وقرن، ثم يأتي السياق في نفس الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هنا السياق مفهوم لأصحاب الفطر السليمة وأصحاب القلوب السليمة لا للقلوب المريضة الحاقدة الحالقة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يفهم منها هذا هو خطاب خاص بنساء النبي الآن، لأن كل السياق متوجه لنساء النبي، وأنه من يأتي من كنا بفاحشة مبينة، ها هذا هو نوع من أنواع التطهير ليذهب عنكم الرجس. وأيضا عندما ومن يقلط من كنا وقرنا ولستن كأحد، كل هذا وأخذنا الصلاة وأتينا الزكاة، ثم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ويطهركم تطهيرا. ماذا شغب المشاغبون؟ هذا الشغب جاء في ماذا؟ لماذا اعترضوا؟ قالوا لا لا، هذا سياق جديد وهذا نداء جديد في السياق القرآني هنا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يقولوا إن أهل البيت هم فقط علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، ليريدون أن يقولوا أزواج النبي لسنا من أهل البيت، هذا هو السر يعني. وفسروها، انظر إلى الشبهة التي أثاروها، قالوا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، عنكم، ولم يقل عنكن، لأن الخطاب من قبل كان يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وقرن في بيوتكن، من يأتي منكن بفاحشة وأطعن الله. انظر هذه الشبهة جاءت على ماذا؟ بسبب أن الخطاب كان خطاب النسوة، يا نساء النبي جاء بالنون وهنا جاء بالميم منكم إلى المذكر، فقالوا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبعا هذا الذي تعلقوه أوهى من بيت العنكبوت، لأن القرآن أيضا يرده. هم قالوا هذا خطاب المذكر، وهذا الخطاب تعلق به بماذا؟ بحديث أم سلمة، هو حديث الكساء أو الغطاء الشهير. قالوا إن أم سلمة قالت الرواية الشهيرة إنها كان في بيتها، وأنها جاء علي، جاء الحسن والحسين وفاطمة، وفرش لهم الرسول صلى الله عليه وسلم غطاء أو كساء خيبري، نوع من أنواع الكساء اللي كان الرسول يجلس عليه، ثم جاء علي فغطى، مسك بأطراف الكساء وغطاه عليهم جميعا، ثم قال لهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقالت أم سلمة وأنا منه، أنا يا رسول الله، انظر هذه الرواية أيضا، أنا يا رسول الله، قال أنت على خير، هذه رواية الروايات المضطربة فيها، أنت على خير وأنت في مكانك. وفي رواية قالت فوضعت رأسي عند الغطاء وقلت وأنا من أهل وأنا منهم يا رسول الله، قال أنت من أهلي، أنت يعني أنت زوجتي فأنت أهلي. وفي رواية قال لا، أنت كما كنت، أنت كما أنت. طبعا تعلقوا بالرواية أنت كما أنت وعلى خير هذه، ولكن هذهم هؤلاء أهل بيتي اللهم طهرهم تطهيرا، أذهب الرجس عنهم وطهرهم تطهيرا. هذا هو حديث الكساء، وحديث له رواية زيد بن أرقم، في رواية حتى أن زيد بن أرقم يقول وأنا منهم يا رسول الله، قال أنت من أهلي. إذا كان قال لزيد بن أرقم وليست له علاقة، وهو الذي روى أيضا حديث الكساء، ورواية السيدة عائشة أيضا أنها روت من نفسها هذه الرواية، أنها قالت وجاء فاطمة وجاء الحسن والحسين ثم جاء بعد ذلك علي ثم غطاهم بالكساء وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا هو حديث الكساء باختلافات رواته، ولا أريد أن أصدع أدمغتكم فيها، ولكن الشاهد في هذا أنه لا شاهد لهم فيه، لأن هذا الحديث يتكلم عن قضية أخرى. الآيات تتكلم عن أهل بيتي هم نساء النبي، فحتى لا يفهم الناس أن أهل البيت هم نساء النبي فقط، بل إن بعض المفسرين كعكرمة وابن عباس وبعضهم قالوا إن أهل البيت هم نساء النبي خاصة المعنيين بالقرآن في الآيات هذه، فحتى لا يفهم الناس أن هذه البركة خاصة بأهل بيت يعني بنسائه فقط، فالرسول أخذ دعا عليا، دعا فاطمة ودعا الحسن والحسين ودعا عليا ثم غطاهم بهذا الغطاء ليفهم الناس أنهم أيضا من ضمن أهل البيت، حتى لا يظن أن القرآن نزل فيها نساء النبي فقط، بل إن التوشعة تأتي إلى أيضا هؤلاء ابنته وأحفاده وعلي بن أبي طالب وضعهم معه. ولذلك قال حتى بعض الله، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لسلمان سلمان من أهل البيت، وقال لزيد بن الأرقم قال له إنك من أهلي يعني من أهل البيت، قال أنا منهم يا رسول الله، قال وأنت منهم. إذن أهل البيت كما قالوا، حتى قالوا إن أهل البيت النسب يعني نسب البيت، فقد إذن آل عقيل وآل علي وآل جعفر وآل الحسين كل هؤلاء جميعا فهم آل البيت، وأزواج النبي هم الأولى في هذا لآل البيت، لأنهم المعنيات بالخطاب المباشر من الله تعالى. إذن هذا هو التفسير، إن لماذا جاء الرسول بدعا عليا ودعا فاطمة ودعاهم جميعا رضي الله عنهم ودعاهم وغطاهم بالكساء وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لماذا دعاهم؟ دعاهم ليبين للناس أن هذه البركة ليست خاصة بأزواج النبي بل تشمل هؤلاء جميعا. ولذلك تعلقوا بالمذكر، هذا الخطاب للمذكر، هذا مردود عليه في بسيط جدا عند أهل اللغة. إذا دخل مذكر واحد عند عرف العرب، إذا دخل مذكر واحد على مجموعة نسوة فالغالب المذكر. إذا ماذا تقصدون من أهل البيت؟ أهل البيت هم، إذا أنتم قلتم يشملهم علي وحسن والحسين والنساء وفاطمة معهم، ها، ويشمل أيضا زوجات النبي، فلذلك جاء الخطاب بالمذكر لأن فيه رجال من ضمنهم سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رأس البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يشمل الرسول وأزواجه، ويشمل أيضا علي، ويشمل فاطمة، ويشمل البضعة منهم، يشمل كل هؤلاء جميعا. إذن الخطاب جاء مذكر لوجود، يعني قال خطاب لم يقل ليذهب عنكن أهل البيت، لماذا لم يقل عنكن؟ لأنه موجود في نفس الخطاب، موجود في رجال، موجود في ذكور. هذه مسألة كما قال الله تعالى في سورة هود عندما عند خطاب امرأة نبي الله إبراهيم، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. لم يقل لها عليك ولم يقل لها عليكن، هو مع أنها مخاطبة هي لوحدها، قال رحمة الله، الملائكة قالوا لها، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته، ها انظر، عليكم أهل البيت، عليكم، قال لها هي عليكم، ولم يقل لها، لأن مجموعة يعني دي امرأة، يقول لها على الأقل عليك أو عليكن، لماذا تسلمون وماذا عشاكم أن تفسروا هذه؟ لماذا تغضون الطرف عن هذه؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. كما أنه أن الناس حتى في أعراف الناس أن زوجة الرجل هي من أهله وأبناؤه من أهله. ها ماذا قال نبي الله موسى؟ ها قال، فقال لأهله امكثوا لعلي أقتبس لكم جدوة من النار، امكثوا، قال لأهله إني وجدت نارا. أهله كما قال معظم المفسرين إن أهله في تلك الفترة كانت امرأته، يقول لها أهلي، إذن الأهل هي الزوجة، ولذلك يقول تركت أهلي، حتى عند أعراف العرب قديما وحديثا أن يقول كيف حال أهلك، كيف حال أهلك، ماذا يقصد عندما يقول أهلك؟ يقصد من؟ يقصد كلهم ما عدا المرأة، يعني يقصد أولاده ما عدا المرأة، ما عدا زوجته، يعني ما أي عرف هذا؟ عندما أقول كيف حال أهلك مفهوم، يعني أنا معي أهلي في الخارج، فعلى الفور الذهني يرتبط بمن؟ بالزوجة ومعها الصبية والأولاد، وأحيانا لا يوجد الصبية أصلا، يعني يقول نفسه واحد مع زوجته فقط، قل إن معي أهلي. والذي قال نبي الله موسى قال لأهله امكثوا. قال لأهله، إذا قال لأهله، من أهله؟ هو زوجته. لماذا الاحتكار ومحاولة ابتسار النص واجتزاء النص هنا؟ لا، هذا خطاب لآل البيت وهم علي وفاطمة والحسن والحسين فقط، أما أزواج النبي فلا. يا سيدي هذا هو السياق. قالوا لا، هذا سياق جديد، إنما يريد، معناها آية واحدة يعني، إنما يريد الله وأطعنا الله ورسوله، ثم قال الله في نفس الآية، لن تنتهي حتى الآن، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرجس يعني الإثم والشر والفساد وكل ما تتخيله من أنواع الأثام، فالله يريد تطهير هذا البيت النبوي. وأي عار للإنسان عندما يفجع بزوجته، عندما يفجع باسمها، فهي منسوبة إليه وهي التي تنام في حجره، والملامة تلام عليه هو كزوج، والناس تعيبه هو، لأنه أنت رجل، أنت لست رجلا، أنت لا تحمي نساءك ولا تحمي أعراضك ولا تحمي أزرك، هذه دائما العار للأهل. كل أهله في فساد، إن أهله يرتكبون الفحشاء والعياذ بالله، هذا هو الذي يعير به الرجل. إذن الأهل هم الزوجة والزوجة والأولاد. الرسول وسع الأمر، أدخل عليا معهم، ثم أدخل بعد ذلك من باب البركة لبعض الصحابة الذين لا علاقة لهم بآل البيت أصلا في النسب الدموي، حتى من باب الدم، كسلمان الفارسي، من فارس اللي دخلوا في آل البيت، قال له سلمان منا آل البيت، زيد بن أرقم قالوا إنها أنت من أهلي. إذن هذا هو التفسير الذي يستقيم مع فطرة، وإلا بماذا عساكم أن تفسروا قول الله تعالى في نفسها، في نفس هذا يقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن هنا رجع ليش؟ لنون النسوة. إذن قصة أهل البيت، أي أهل البيت هنا في الآية التي تسبقها، لأنه ذكور هنا دخلوا في قصة أهل البيت، فلذلك جاء الخطاب المذكر، لكن رجع القرآن مرة أخرى للخطاب المؤنث، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذا تشريف وتعظيم. إذن معناها ماذا؟ الوحي ينزل في بيوتكن، البركة تنزل في بيوتكن، كل هذا التعظيم وهذا النور ينزل في بيوتكن من آيات الله والحكمة، سنة، الكلام الجميل لا بد أن تبلغوه للناس، بلغنا كلام الله وسنة رسوله من الحكمة التي تتلى في بيوتكن. إذا كان بيت النبي لا يدخل في تشريف أهل البيت، فمن الذي سيدخل؟ هذا الوحي كان يتلى في آيات في بيت النبي، وبيت النبي فيه أزواجه. طب إذا دخلنا البيوت الأخرى الرسول لم يكن يدخل فيها كثيرا، ولم يكن ينزل الوحي فيه حتى هو في هذه البيوتات، والله خصص هذه البيوتات بيوتكن، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. لطيف خبير عليم بأن اختاركن لتكن أزواجا وأمهات المؤمنين، أزواجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في التشريف والتكريم والصفوة. ولذلك يجب عليكن أيتها النسوة، نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحفظن هذه التعليمات وأن تطعن الله ورسوله. هذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى من أزواج النبي، أنموذج الله عرضه لنا لكي نتأسى نحن، فنحن أولى بهذا، أن تقر نساؤنا في بيوتهن وألا يتبرجن، وأن يطعن الله ورسوله، فإنهن ناقصات، فإنهن ضعيفات الإيمان، ولا يستطيع أن نقارن بينهن وبين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله حكم انتهت، لستنك أحد من النساء. إذن لابد نحن في حاجة إلى زيادة الطاعة. نستكمل إن شاء الله المشهد التاسع في الجمعة القادمة، نرفع كف الضراعة لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته.
اللهم إنا عبيدك ابناء مائك نوصينا بيدك ماض فينا حكمك عبد فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استرسلت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى اللهم حكم فينا كتابك وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين فك أسرهم تولى أمرهم أحسن خلاصهم ردهم إلى أهليهم وديارهم ربا جميلا طيبا يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي شيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي تايلاند وفي العراق وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين اللهم أرح البلاد والعبادة من طواغيت العرب والعجم يا رب العالمين وأرن فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولنا وأحسن خلاصنا وخذ بناصينا إلى طاعتك يا رب العالمين اللهم أمين اللهم أمين واقم الصلاة.